يعني كما أنت الآن تدعو واحد إلى الإسلام أو تدعو واحد إلى السنة، تبدأ بالمهمات، ما تأتي له بجميع السنن ولا كذلك تأتي له بجميع الأحكام. يعني لأن واحد مثلا قدر أنك تدعو إلى الإسلام وهو ما قد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تقول له عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، ربما يراها شديدة. لكن ابدأ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها، قل الآن عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، ويعلمه الصلاة، حسن إسلامه، صلى، يقال له بقي عليك الزكاة إذا حال عليها الحول، مش من أول يوم، لأن الزكاة تتعين به إذا حال الحول بلغ النصاب. إذن ما يحتاج إلى أنك من أول ليلة تقول له عليك أن تدفع الزكاة، ما هي واجبة عليه في هذا الحال. إن كان فقيرا فمن باب أولى، وإن كان غنيا يحتاج إلى حولان الحول، فمثلا يترك حتى آخر العام ويقال له الآن تعينت عليك زكاة في مالك. وهكذا الحج، بعد أن استقر في الإسلام وحسن إسلامه ورأينا منه المبادرة إلى طاعة الله عز وجل والخير العظيم ومعه مال، يقال له يا فلان لو تحج إلى بيت الله الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، عند ذلك سيستجيب ويمشي. أما إذا كان الشأن أنك تحمله ما يراه ثقيلا، هذا صعب عليه. كثير من الناس ما يسلم، لماذا؟ يقولون له لابد أن الإسلام عندهم الختان، مع أن هذا قد يعمل عملية قلب مفتوح، وقد يعمل عملية استئصال الزائدة الدودية، وقد يعمل عملية بتر لرجله أو أصبعها وغير ذلك، لكن قد هيبوا عليهم من الصيام، يعني من الختان. المسلمون أول ما تسلم يقول الختتن، فربما ما يسلم خوفا من الختان، لكن دعوا إلى الإسلام وخلوا يصلي بدون ختان، حتى لو قدر أنه عصى الله أبى إلى أن مات وهو مسلم، ماله إلى الخير، ماله إلى الخير. لكن مع ذلك كم من إنسان ما يختتن، وإذا حسن إسلامه ذهب يبحث عن الطبيب بنفسه، ويقوم الطبيب بتخديره والإحسان إليه، وعند ذلك يجد أن الأمر يسير جدا. وفي باب النساء أيضا، امرأة مثلا متبرجة تكشفة، ما تأتي لها بوجوب الحجاب ووجوب الستر ووجوب لزوم البيت قبل أن تسلم، هي سترى هذا من الأمور الصعبة. لكن ابدأ حبب لها الإسلام، قل لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدعى إلى الواجبات المتحتمات والمهمات التي لابد منها. إذا أسلمت وصلت إن شاء الله أن الله يوفقها مثل الحجاب، بعد ذلك يذكر لها فضائل الحجاب وأهمية الحجاب ومنزلة الحجاب. كما كان يقول أنس، كان أحدهم يسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يبيت إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا ما فيها. هكذا هو، بارك الله فيكم. حتى المسجد، يعني الآن لا نقول فقط الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى السلفية، أهل الناس يخالفون أهل السنة في كثير من شؤونهم، سواء في عقائد، في أقوال، في أفعال، في عبادات، في معاملات. فأنت تبدأ بالأهم فالأهم، ادعو إلى حضور محاضرات أهل السنة ومجالس الذكر، وابدأ معه بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى العام ما يحتاج إلى أن تبدأ معه بالتوحيد، ابدأ معه بالتوحيد، لأن البلاد ملقمة بالقبور وبالشركيات والبدع والخرافات. ثم بعد ذلك بالسنن والواجبات، ثم تتدرج إلى أن توصله إلى الكمال في كثير من الأحوال. لأن الناس عندهم يعني ذنوب قد كبلتهم، وعادات قد قيدتهم، وأحوال قد أرهقتهم، ونزعهم منها ما سيكون بالسهولة بمكان، نزعهم منها ما سيكون بالسهولة بمكان، إلا أن يشاء الله. يعني بعض الناس قد يوفقه الله للتوبة النصوحة مرة واحدة، وأما بعضه لابد أن يتدرج معه بالأهم فالأهم، والترغيب والترهيب تارة، وبكذا وكذا حتى يستقيم حاله. ويختلف زمننا عن زمن الماضي، يعني انظر في زمن السلف لما أراد ذلك الشاب أن يزني، خلاص أسلم، يعلم أن الزنا حرام، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، إذن لي في الزنا، فيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه 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 لكذا وكذا من محارمك، يقول لا، قالوا الناس يحبونه لكذا وكذا من محارمهم، ثم دعا له. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه في هذه المعاملة باللطف واللين والرفق، فما خرج من عنده إلا وقد حسن حاله وصلح باله، وكان من أعف الناس بعد ذلك. فهذا هو يا أخوة، نحتاج إلى الرفق في الدعوة جدا جدا جدا، حتى الرفق مع الابن، مع الزوجة، مع الأب، مع الأم، مع الجار، مع الموافق، مع المخالف، ولكل مقام مقال، لكن الأصل في الدعوة الرفق، حتى إذا دخل الإنسان في دين الله هو يسلم نفسه لك أصلا. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى دائما ما يوصينا ويقول: أوصيكم يا أبنائي أن تحببوا إلى الناس الكتاب والسنة، فإذا أحبوا الكتاب والسنة سلموا لكم أنفسهم، اجعله يثق فيك، يثق في العلم الذي عندك، عند ذلك ستقول له هذا حلال يقول جزاك الله خير، هذا حرام جزاك الله خير. أما ابتداء ما تزال عنده شكوك أنك ربما جئت بدين جديد، وأن هذه أشياء ما هي صحيحة، وأن هذا كذا وكذا، هذا ثقيل عليه. ابدأ ببيان أن الحجة في القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف الصالح، وأنه لا يستقيم حالنا إلا بحال السابقين والسالفين، ثم تتدرج معه حتى توصله إلى رؤية الحق، فهذا أدعى لثباته عليه واستمراره عليه وعدم الالتفات يمنى أو يسرى. لماذا كثير من الناس يدخل في الحق ثم يخرج منه؟ ربما لعدم المعرفة به، ولوجود بعض الشكوك التي بقيت في قلبه، لكن بين له الحق. يصل عند أهل السنة ربما يجد عند بعضهم غلظة، يخرج عند الحزب يملس على رأسه ولو كان الحرز في يده، ما يبالي، ما يبالي الحزبي والتبليغي والصوفي ومن إليهم من الرافضة، جميع أهل البدع تجدهم لا يبالون، ربما يدهنون على الجرب ويتعاونون مع الاختلاف، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، ولا ينظرون إلى عقيدة ولا إلى توحيد ولا إلى شيء. لا، أهل السنة لابد أن يميزوا للناس الحق، لكن عليهم أن يعني يدل الناس على طريقة إثبات الحق، لأن الرجل إذا شعر أنك تريد رأيك يقول لك: أنت أخي هذا رأيك وهذا رأيي، كل واحد رأيه، وهذا العلماء قد اختلفوا. أنت لابد أن تبين لها أن القضية ما هي قضية رأي ولا قضية اختلاف ولا قضية ذوق، القضية قضية كتاب وسنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للكتاب والسنة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا على ملازمة الكتاب والسنة. الصحابة رضوان الله عليهم رفعهم الله بملازمة القرآن والسنة. وتذكر لهم مثلا ربما ما وقع بين بعضهم من خلاف ويرجعون إلى دليل الكتاب والسنة. كذلك نحن يجب علينا أن نكون في هذا الزمن المتأخر على الكتاب والسنة. عند ذلك سيأخذ بالحق ويسهل عليك المضي به، لأنه سيقول لك عند أن تأمره بشيء ما الدليل، قل له كذا خلاص يمشي معك. أما إذا كانت القضية قضية آراء وأذواق وأهواء، هذه من أسباب الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية.